الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا وهو ابن يحيى قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، واسم أبي بكر عبد الله، وهي أعلم نساء الصحابة ومن بعدهن، وكنيتها أبو عبد الله ولم يكن لها عبد الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. فسر الحاجة بالبراز، وهي أعم من ذلك. أذن للمرأة أن تخرج عند الضرورة أو عند الحاجة كقضاء الحاجة، وهذا من رفع الحرج عن المرأة بالشروط المعلومة من حسن الحجاب وعدم التطيب وأمن الفتنة. قد أذن، أي والآذن في ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا إذن شرعي. قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، وقال رحمه الله: باب التبرز في البيوت. بعد أن ذكر رحمه الله خروج النساء إلى البراز لقضاء الحاجة، وكنا قديما يخرجن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وهو من البقيع، ذكر على التبرز، ذكر ما يدل على التبرز في البيوت، وذلك بعد بناء الكنف. وهي مواطن قضاء الحاجة. ذكر حديث ابن عمر، وأيضا يذكر في الباب حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا أو نحو القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله في البيوت في البنيان. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر العمري، وهذا مصغر الاسم مكبر الرواية، وله أخ يقال له عبد الله، مكبر الاسم مصغر الرواية. عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نوفل العدوي القرشي، وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الألف. قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، وهي أخته، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض حاجتي، أي لم يقصد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صعد لبعض حاجته فوقع بصره على النبي عليه الصلاة والسلام ويقضي حاجته على الأبنتين. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة وهي الكعبة مستقبل الشام أي بيت المقدس، ومن كان في المدينة واستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في البنيان، وهذا دليل على اتخاذ الكنف لقضاء الحاجة في البيوت. وقال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى هو بن حبان، لا يحيى بن سعيد الأنصاري هنا أرفع، يحيى هو بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة الكعبة كما في الرواية التي قبلها. وهذا الحديث واحد لكن ذكره البخاري رحمه الله لتغاير في بعض رجاله ولتغاير في بعض ألفاظه. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. والشاهد منه ما تقدم اتخاذ الكنف في البيوت لقضاء الحاجة. وهذا مما تدعو إليه الحاجة لا سيما إذا كثر الناس وضاقت الأرض، فيحصل حرج لمريد قضاء الحاجة خارج الكنيف فاتخذت الكنوف كما في هذا الحديث، وكما أيضا جاء في حديث عائشة في قصة الإفك قالت: وذلك قبل اتخاذ الكنوف عند أن يخرجنا إلى الفضاء لقضاء الحاجة. كم قرأنا حديثا؟ كم؟ حديثا واحدا؟ وأنت يا خان صبري حديثين. الأول عن من؟ أنت يا أخ علي عن عائشة: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. والثاني يا أخانا ناصر عن عبد الله بن عمر. ما هو حديث عبد الله بن عمر يا أخي؟ ما هو حديث عبد الله بن عمر الذي قرئ؟ أنت عبد الرحيم قال: التقيت على بيت حفصة، وفي اللفظ الثاني على ظهر بيتنا، ونسب البيت إليهم باعتبار أن حفصة أخته وهي أيضا زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. هذا على ظهر بيت حفصة على ظهر بيتنا هي أخته. وهذا دليل على أنهم كانوا لا يسقفون الكنف قديما، كونه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على لبنتين وقت حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، غالبا قديما كانوا لا يسقفون الكنف حتى لا تبقى رائحة. أكتفي بهذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا سؤال يقول صاحبه: هل هناك مانع في خروج المرأة من بيتها لتشهد صلاة التراويح مع المسلمين بدون محرم إلى المسجد، وربما كان المسجد عنها بعيد، وربما ركبت بعض المراكب مع غير محرمها إلى المسجد مع بعض النسوة؟ إن كان المسجد قريبا فلا إشكال تخرج دون أن تتطيب، تخرج تفلة غير متبخرة محتجبة حجاب شرعي ساتر. وإذا بعد المسجد قريبا قليلا ويسر الله بسيارة توصلها إليه مع محرمها أو مع النسوة مع من يأمن على أنفسهن معه، وبشرط أن تكون المسافة غير مسافة سفر قريبة، لا حرج، غير مسافة سفر مع الحجاب وعدم الخضوع بالقول في الحديث، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولولا أن تسكت المرأة إذا كان في المركوب أجنبي، وإذا دعت الحاجة للكلام مع وجود النساء وعدم الخلوة فليكن بغير خضوع حسب الحاجة، وإلا الأصل أنها تسكت. من يسر الله له بسيارة يأخذ أهله أو مجموعة من النساء يكن، حتى ممكن يجعل طربال ساتر فوق ظهر سيارة هذه الشاصات تفرش ويركب مجموعة من النساء وعليهن ذلك الغطاء وذلك الساتر ويوصلن إلى المسجد فطيب، يصلين مع الناس مع المصلين مع وجود الستر أو يحضرن الدروس يستفيدن ويحصل الخير. الشاصات هذه تحمل الحمد لله، وهي وفي الخلف أوسع من الأمام، ممكن الرجل يجعل بعض محارمه بجواره تكون سيارة عليها طربال مفروشة وتكون مستورة ويركب بعض النساء يوصلن إلى المسجد ويشهدن الصلاة وهكذا بعض الدروس ويحصل الخير. فينبغي العناية بتعليم النساء، ينبغي العناية بتعليم النساء، فهن مكلفات كما أن الرجال مكلفون بالشرع والنساء شقائق الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبما أن الله خلق العباد لعبادته فيجب على العباد جميعا ذكورا وإناثا أن يتعلموا كيف يعبدون ربهم وبماذا يعبدون ربهم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم. تأخذ تبني عقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها على العلم لا على الجهل، تخبط خبط عشواء في أمر العبادة. والعبادة كما تعلمون لا يتقبلها الله إلا بشرطين: بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتأتى إلا بالعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني وغير خذوا عني مناسككم. لا بد أن يأخذ الإنسان عبادته من القرآن ومن صحيح السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.